بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب.
فقال حتى قال آخر شيء كلمهم به، دليل على أن أبا طالب كما سبق أنه مات على الكفر، وما ورد أنه قال كلمة بعد ذلك سمعها العباس، فهذا الحديث لا يصح، وإذا ما مات على ذلك. والدليل على ذلك أن الآية نزلت في شأنه: ما كان نبي والذين أمنوا يستغفر المشركين. ولو كان أن مات على الإسلام لما نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب. نعم.
حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب.
وملة عبد المطلب الكفر وليست الإسلام. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت. أخرجاه.
نعم. لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ولو كان قد مات على الإسلام كيف يقول النبي ما لم أنه عنك؟ وعلى ما ينهى عن استغفار للمسلم، وعلى ما ينزل النهي عن استغفار لأبي طالب، محكمات واضحات، ومع ذلك يأبى هؤلاء إلا أن يثبتوا إسلام أبي طالب، وذلك من جهة عقلية، أنه عاش منافحا ومدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يموت على الكفر؟ فاعتمدوا على هذه الرواية الضعيفة التي لا تصح، وتركوا هذه الأحاديث الصحيحة والآيات التي نزلت في شأن هذا. فكما قلنا، المجزوم به، المقطوع به، أن أبا طالب مات على الكفر، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم لهذا الحديث وللآيات: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فهو مشرك. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق. ولهذا كيف نجمع بين إنك لا تهدي من أحببت وبين وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم؟ نقول: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدلالة. وأما إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله قال لما مات فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. وقال الإمام أحمد
فإن استدل مستدل باستغفار إبراهيم لأبيه فجوابه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إذا لا يجوز الاستغفار بناء على هذا. كذلك الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لكم اقتداء في هذا، فإن هذا كان عن موعده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي لا يدخل هذا في الرخصة لأن هذا كان حالا خاصا. فمن استدل باستغفار إبراهيم لأبيه فمردود عليه بهذه الآية وبآية الممتحنة. للأسف الشديد تجد بعض علماء السوء والضلال الذين يؤولون كل شيء حتى يخرجون عن محكم القرآن والسنة، يقولون بأنه يفرق بين الاستغفار للمشرك والنهي عن ذلك وبين الترحم للمشرك، فلا حرج أن تقول اللهم ارحم، لكن ما تقول اللهم اغفر له. اللهم اغفر له فيه نهي، نهي عن الاستغفار. اللهم ارحم، الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، إذن اطلب الرحمة لكن لا تطلب المغفرة، وهذه صفصطة مقيتة، هذه صفصطة مقيتة. فالرحمة كالمغفرة تماما، لا تطلب رحمة وتقول اللهم ارحم، فإن هذا دعاء، فلا يدعى للكافر. إنما قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، نقول أكمل الآية فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بيتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. نقول رحمة الله على قسمين، رحمة عامة وذي تعم الخلق كافرهم ومؤمنهم، ورحمة خاصة وهذه خص الله بها المؤمنين فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بيتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فحينما تدعو له بالرحمة أنت تريد ماذا؟ الرحمة الخاصة، وهذه ليست للكافر، هذه الرحمة الخاصة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة تختص بالمؤمنين، أما الرحمة العامة التي مقتضاها الرزق والإمهال وغير ذلك هذه تكون عامة. فحينما تدعو له بعد موته تقول اللهم ارحم، الطلب هنا للرحمة الخاصة أو العامة؟ الخاصة، وهذه ليست الكفار. إذن لا فرق بين المغفرة وبين الرحمة، هذه واحدة. الأمر الثاني، حينما يقول عالم السوء مثل هذا من سبقك وقال بهذا الأمر أنه يجوز الدعاء للكافر بالرحمة؟ الأمر الثالث، علامة التماس نصوص ليصل بها هؤلاء إلى هذه المسائل، مرة نترحم، ومرة ليسوا كفار، ومرة الجنة ليست حكرا عن المسلمين، ومرة، وكل هذا من عدم تكفير الكافر أو الشك في كفره أو تصحيح مذهبه، كل هذا من نواقض الإسلام. فمن لم يكفر المشركين كما يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من لم يكفر المشركين الذين كفرهم الله في القرآن، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها كفر المشرك وكفر الكتابي. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لهذه القوم الظالمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي أرسل إلى هرقل أما بعد أسلم تسلم، فلو كان مسلما كيف أمره بالإسلام، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر، أو شك في كفره أو صحح مذهبه. فعلام هؤلاء يحاولون جمع النصوص في إثبات أن مذهبهم صحيح وأن دينهم مقبول وأنهم يدخلون الجنة وأن دور عبادتهم الباطلة دور عبادات صحيحة، وكل هذا من نواقض الإسلام للأدلة التي ذكرنا. ولا نقول هذه الأدلة إنما نحن نفهمها فهم الخاص أو نحرف، وليأتوا لنا بأي تفسير، حتى تفسير الأشاعرة التي تقول بأن المشرك بأن الكافر بأن الكتابي ليس بكافر وأن مذهبهم صحيح. أين هذا؟ هذه جرأة، وكما قلنا هذا كفر والعياذ بالله. نعم نعم اللهم اغفر، اللهم اغفر لقومي بعد موتهم، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله يغفر لهم بتوبة عليهم يقبل بها أعماله، وهي التوبة إلى الإسلام، وهي التوبة إلى الإسلام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال ما كان النبي أن يستغفروا للمشركين، فقوله اللهم اغفر لقومي فإنه لا يتعارض مع ما كان النبي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. فهناك فرق بين الاستغفار لهم إذا ماتوا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقوم حينما كانوا يؤذونه فيقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، يعني اللهم اغفر لقوم مغفرة صحيحة بأن تتوب عليهم من الشرك، فإذا تبت عليهم من الشرك فاغفر لهم ما قد سلف، كما قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو. نعم الجواب هذا. طب أعطي مكبر.
قال القرطبي رحمه الله فإن قيل فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجوا وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فكيف يجتمع هذا ما منع الله تعالى لرسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟
تمام، هذا الاستشكال.
قيل له
هذا هو الاستشكال، كيف الله عز وجل يا نبيه ما كان النبي يستغفر المشركين وهو القائل يوم أحد اللهم اغفر للقوم. ها
قيل له إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء، والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت: وهذا صريح في الحكاية عمن قبله، لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم، والله أعلم.
والنبي هذا جواب من أضعف الأجوبة، وذلك لأنه حتى النبي فإنه ينهى عن الظفار المشرك مطلقا إذا مات، وحتى النبي فإنه إن دعا لقومه وكانوا مشركين بقي الإشكال، وعلام النبي السابق يدعو للمشركين بقي الإشكال. ها
قال: والنبي الذي حكاه هو نوح عليه السلام، على ما يأتي بيانه في سورة هود إن شاء الله.
هذا من أضعف ما يكون وغفلة، فإن هذا حتى في النبي الذي قبله، وكيف يجوز النبي الذي قبله أن يستغفر؟ لكن كما قلنا معنى اللهم اغفر للقوم فإنهم لا يعلمون وكذا، اللهم اغفر لهم فلا تعجل عقوبتك لهم وكذا، وإنما من عليهم بتوبة تغفر لهم ما قد أحدثوا، وهذا إنما يكون بسبب تحصل به المغفرة وهو إسلامهم. نعم عاصم بدر الدين. نعم
قال بدر الدين العيني في شرح الحديث: اللهم اغفر لقومي في عمدة القاري، معناه اهدهم إلى الإسلام الذي تصح معه المغفرة.
أيوة،
لأن ذنب الكفر لا يغفر. تمام. أو يكون المعنى اغفر لهم إن أسلموا.
تمام، هذا كلام جيد، هذا هو الكلام جيد، فاللهم اغفر لهم يعني وفقهم للتوبة التي بها تغفر لهم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي قال يوم أحد لما شج وجهه أي اغفر لهم ذنبهم في شج وجهي، لا أنه أراد الدعاء لهم بالمغفرة مطلقة، إذ لو كان كذلك لأجيب، ولو أجيب لأسلموا كلهم، كذا قال. وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض دعائه على بعض أو عن بعض، وفيه نظر لثبوت أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وسيأتي في تفسير سورة الأنعام. ثم وجدت في مسند أحمد من طريق عاصم ابن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي ويعين الغزوة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولفظه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعران. قال: فازدحموا عليه فقال: إن عبدا من عباد الله بعثه الله لقومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح جبهته يحكي الرجل. قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضا، بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة كما مسحها ذلك النبي، وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبي.
نعم، جواب العيني كما قلنا هذا الجواب المسدد، فليس يعني اللهم اغفر لي أنهم يستحقون هذه المغفرة، لأن هذا ليست في الاستغفار لمن مات منهم. ودليل ذلك أيضا مع الآية هذه قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، فأمه لم تحارب، وهي أمه أقرب المشركين إليه، ولم يأذن له في الاستغفار، فكيف يباح الاستغفار للمشركين الذين آذوه، ولا يباح الاستغفار لأمه التي ما أذت وهي أقرب الناس إليه؟ فلا بد من جمع النصوص حتى نفسر الموضع، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا، وخصوص العلم جمع نصوص الباب، خصوص العلم في أي باب جمع نصوصه، والقول بدلالة النصوص، لا تذهب إلى ظاهر النص يكون القول به مصادما للنصوص المحكمة. إذن التأويل السهل الذي لا إشكال فيه اللهم اغفر للقوم في اليوم العمون معنى اللهم اغفر لهم بتوفيقهم لتوبة تغفر لهم ما قد سلف، كما قال سبحانه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم نعم أعطيه.
قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي النبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال العلامة ابن باز رحمه الله عز وجل هذا الخبر هذا الحديث العظيم يدل على ما ابتلى به الأنبياء من الأذى وعلى صبرهم العظيم وعلى أخلاقهم الكريمة، فهذا نبي يضرب ومع هذا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني جهالا لم يعلموا أنه نبي، ولو علموا أنه نبي ما أقدموا على ذلك. وهذا الدعاء يتضمن طلب الهداية لهم يسامحهم، ولأن المغفرة
طلب الهداية لهم ليسامحهم ها،
ولأن المغفرة تكون بعد الهداية، فهو في ضمن الدعاء هذا طلب الهداية لهم، وهذا شاهد للحديث الآخر الصحيح
تبعتم يقول اللهم اغفر للقوم في المعون هذا طلب الهداية لهم. نعم فتقع بذلك ماذا؟ مغفرة. فكأنه لما قال اللهم اغفر للقوم يطلب بذلك سبب المغفرة وليس أصل المغفرة. نعم
وهذا شاهد للحديث الآخر الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
أي نعم هذا جواب الحمد لله واضح. من؟ نعم أي ليست بعيدة النسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم
وقد قال كثير من العلماء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما دام حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له.
هذا فيه نظر، لكن إذا كان هيكون على ماذا؟ نفس الوجه، يعني إذا كان حين يقول اللهم اغفر له يعني اللهم تب عليه توبة تكون سببا في مغفرة الذنب. نعم
وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن وريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل.
هل الفداء بالأب والأم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فداك أبي وأمي أو يجوز لأحد الناس؟ أقول فلان افعل كذا فداك أبي وأمي، الجواب يجوز ذلك أن يتعدى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي لسعد، فدل هذا على جواز تعديه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوفوا المسألة. نعم في ماذا؟ في فداك. نعم
قال الإمام النووي رحمه الله في جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء وكرهاه عمر بن الخطاب والحسن البصري وكرهاه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه، والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا.
نعم نعم يقول ما في مشكلة، هو على كل حال هو الأسلوب عند العرب إنما يطلق هذا يراد به بأي منزلة الشخص، يراد به منزلة الشخص. نعم نعم
قال الخطابي رحمه الله قلت التفدية من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وأدعيته خليق أن تكون مستجابة. وقد يوهم هذا القول أن فيه إزراء بحق الوالدين، وإنما جاز ذلك لأن والديه مات كافرين، وسعد رجل مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار، فتفديته بكل كافر جائز غير محظور.
غير
محظور.
نعم.
وقال
نعم، هو ليس الأمر على حقيقته، وإنما يقال في مثل هذا السياق يؤخذ منه المراد العام. المراد العام بيان فضيلة الشخص، هذا مراد عام وليس حقيقة يعني التبديع، ولهذا ما يقال فيه بأنهما كافران وكذا إن الأمر ليس على حقيقته في هذا الباب، إنما هو يراد يعني بيان فضل الشخص فيقال في ذاك. أما في النبي طبعا حقيقة النبي في ذا أبي كل واحد وأم على الحقيقة. نعم.
وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا.
وهذا الإذن خاص بالرجال وليس للنساء، فزوروها. ويبقى النهي العام للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ولأن السنة العملية للصحابة ومن بعدهم أنه لم يكن النساء يزورن القبور، ولو كان كذلك لفعلن، فإنهن أي نساء النبي والصحابة كن أحرص الناس على الخير، وقد نافسن الرجال وأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنا المشاركة للرجال في أفعال صارت لهم، كما في الصحيح أنهن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني نتعلم. وقلنا: يا رسول الله الجهاد جعل الرجال جهاد وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فلو كان النساء يدخلن فيه فزوروها لرأينا نساء النبي ونساء الأمة يزورن القبور ويحرصن على ذلك. وما جاء من وقائع عيان كالمرأة التي وجدها النبي عند قبر تبكي، وكما يذكرون أيضا بأن عائشة قبر أخيها عبد الرحمن، كل هذه وقائع عيان، إما أنها ليست في محل الزيارة أو أنها تحمل على ما كانت قبل النهي أو على محمل خاص من اجتهاد، هذا إذا ثبت. فمثلا مسألة المرأة التي كانت تبكي عند القبر، النبي نهاها صلى الله عليه وسلم عن الجزع وأمرها بالصبر، لأن المرأة كانت جازعة ولم تكن زائرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اصبري، ولم يقل لها لا تزوري، إنما قال لها اصبري، لأن المرأة ما أتت زائرة حتى ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسنة العملية في ذلك مما يستدل بها ويستأنس بها على تفسير المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فزورها فإنها تذكر الآخرة، لتذكركم زيارتها خيرا. نعم نعم نعم. النهي للنساء متأخر عن ايه؟ اللي هو الإباحة ايه؟ فزوروها يعني، لأن هنا فيها الناسخ والمنسوخ، نأتيكم عن ذلك فزوروها، فلم يأتي نص بعد ذلك، يعني لم يأتي نص بعد ذلك بالنهي بعد هذا، لأنه لم يأتي إذن بعد ذلك للنساء حتى نقول حصل نهي بعد إذن، إنما هو نص واحد نأتيكم عن ذلك فزوروها تذكركم زيارتها الأخيرة، فزوروها حملوها على الرجال. هذا لو كان ورد الإذن للرجال ثم ورد والنساء ثم ورد النهي للنساء. مع النص لعن الله زوارات القبور مع السنة العملية دليل على أن الإذن ما كان الرجال. يعني عندنا النص القولي وعندنا السنة العملية، لأنه ما حصل أبدا في وقت من الأوقات أن نساء النبي ونساء الصحابة كنا يزورنا القبور على الوجه الذي يزوره الرجال ويأتين ويجلسن ويزورن ويتذكرن، هذا لم يكن معروفا في النساء في وقت من الأوقات. هذا أولا بيحتاج إلى ثبوت، اثنين بيحتاج إلى صفة، لأنها جاءت في هذه الرواية أنها إنما مرت بالقبر، هذا واحد. الأمر الثاني أنها تقول لو شهدتك ما أتيتك، فلعلها مرت تترحم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لمبحث زيارة النساء إلى القبور، شيخ الإسلام رحمة الله عليه له كلام يناقش فيه هذه المسألة، وهو كلام ماتع. يقول رحمه الله تعالى: من العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة كالرجال، معتقدا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والصحيح أنهن لم يدخلن في هذا الإذن لعدة أوجه، منها الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير تتناول الرجال بالوضع، ودخول النساء في عمومه فزورها ضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء، بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام. ومعلوم أن لفظ من في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أدل على العموم من صيغة التذكير، فهو يتناول الذكور والإناث. ومع هذا فقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فيكون هذا كذاك، لأن النبي أيضا نهى النساء كذلك عن اتيان المقابر، فقال لعن الله زورات القبور. الثاني لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور كالرجال، ولم يعلم أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن لزيارة القبور، وهذه سنة عملية مهمة جدا. والذين رخصوا في زيارتهن اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. طبعا كون الذي يستدل بحديثة عائشة من بين هذه الحياة الطويلة من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدل دليل على أن زيارة القبور لم تكن مشروعة بالنسبة للنساء، لأن ما عندنا إلا عائشة وحديثة عائشة في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن. ولو كان هذا مشهورا معروفا لكان الاستدلال على ذلك بما لا يحصى، كما هو الاستدلال على ذلك بزيارة الرجال من السنة العملية كذلك لا يحصى. فقال: ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن لزيارة القبور، والذين رخصوا في زيارتهن اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. وكان قد مات في غيبتها، وقالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء. وأيضا فإن الصلاة على الجنازة أوكد من زيارة القبور، ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت، فإذا لم يستحب لهن اتباعها مع ما فيه من الصلاة والثواب فكيف بالزيارة؟ الثالث أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من طريقين، وذكر حديثي أبي هريرة وابن عباس في أول الباب، وذكر أنه ليس في إسنادهما متهم بالكذب وكلهما حجة بلا ريب، ورجال الأول هما ليسوا برجال آخر. ثم قال فإن قيل هذا منسوخ بحديث الإذن السابق، فالجواب ما تقدم أن النساء لا يدخلن في الإذن، وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور خاص بهن، وقوله فزورها بطريق التبع فيدخلن بعموم ضعيف، إما أن يكون مختصا بالرجال وإما أن يكون متناولا للنساء. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، إذ قد يكون قوله لعن الله زورات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة. ودل على ذلك أنه قارنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تناول الرجال، ولعن الزائرات ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فكذلك الآخر. ومن العلماء من قال بالكراهة، وهو أنهم قالوا حديث اللعن يدل على التحريم وحديث الإذن يرفع التحريم وبقي أصل الكراهة، يعني يكون صريفا يعني، محتجا بقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأن الزيارة من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير محرم. ومنهم من قال اللعن قد جاء بلفظ الزوارات وهن المكثرات للزيارة، فالمرة الوحيدة في الدهر لا تتناول ذلك ولا تكون المرأة زوارة. ورد القائلون بالتحريم أن لفظ الزوارات قد يكون لتعددهن، كما يقال فتحت الأبواب، ومعلوم أن لكل باب فتحا واحدا. قالوا ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما لا يحرم، واللعن صريح في التحريم. ومن هؤلاء من يقول التشيع كذلك، واحتج بما روي في التشيع من التغليظ كقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يكون كذا وكذا، وهذان يؤيدهما ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا، فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد يكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي لا في ظن غيره، لأن هذا من ظن أم عطية يعني. وأيضا فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن للرجال بأنه يذكر الموت، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، كما هو المعروف عن أكثر النساء. وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها، وسبب لافتتان الرجال بصوتها وصورتها، كما جاء في الحديث الآخر فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كانت زيارة النساء مضنة وسبب الأمور محرمة في حقهن وحق الرجال، والحكمة هنا غير مضبوطة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. هذا قاله ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. جاء أيضا في معنى ذلك ما ذكره ابن القيم، قال أحاديث التحريم صريحة في معناها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة، واللعن على الفعل من أدل الدليل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليه المساجد والسرج، وهذا غير منسوخ، بل لعن صلى الله عليه وسلم في مرض موته من فعله كما تقدم، بل كان في أول الإسلام قد نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطع لتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة القبور كما قال ابن عباس. الشيخ ابن إبراهيم قال: سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها فلا بأس به. ففي الاختيارات منصه إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهو حسن انتهى. وعلى هذا حمل الإمام ابن القيم تهذيب سنن أبي داود ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الله بن أبي بكر بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى أن قال ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. قال ابن القيم بعدما قررت أن هذه الرواية المحفوظة قال: وعائشة إنما قدمت مكة الحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، وإنما الكلام في قصدهن الخروج. قال: ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت: لو شهدتك لما زرتك. وهذا يدل على أن من المستقر أو المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور. ثم تكلم ابن القيم يقول ابن إبراهيم على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. قال ابن القيم: فهذه الرواية هي رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، يكون هذا يعني على أن عائشة اختارت حتى هذا وأنها كانت ترى ذلك، فهذا محمول على أنها تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء. والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع، وهذا قد عارضه أحاديث المنع. وطبعا هذه فتوى الأجناء الدائمة. أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهي عموما، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا الأدلة في اللعن. وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رأى يعني جمعا في ذلك، فقال: عائشة ما كانت تزور القبور إنما زارت قبر أخيها لأنه مات وغائب عنها قرب مكة، فقالت: لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك ما زرتك. فهذا يدل على أن زيارة القبور النساء ما هي بمشروعة، ولهذا قالت: لو شهدتك ما زرتك. فلو كانت الزيارة مشروعة النساء كانت زارته مطلقا، ولو شهدته كما ينبغي أن يزور النساء البقيع والشهداء. فلم يكن النساء في عهد النبي ولا في عهد الخلفاء في نساء المسلمين، لكان هذا أكبر، لكان زيارتهن والحرص على ذلك أمرا مشهورا. لكنك تتحدث عن واقعة بعد وقاع عيان، فإما أن يكون كما قلنا أن هذا اجتهاد عائشة. طبعا شيخ الإسلام له توجيه في استدلال عائشة، فيقول رحمه الله تعالى بأن المحتج عليها لما احتج عليها بالنهي العام فهي بينت النسخ العام أيضا، وليس ما يتصل بنهي النساء. يعني تقول نسخ، يعني نسخ النهي العام هذا نهي بالإذن كذلك، وليس أنه إذن للنساء. وعلى التسليم من أن عائشة رضي الله عنها فهمت جواز ذلك، وأنه تأتي المرأة فإنه اجتهادها رضي الله عنها الذي يخالف النصوص الشرعية، وبالتالي لا يقدم على السنة. نعم. وكم ولها بعض الفهم رضي الله عنها يخالف ذلك، كما ذكرت في حديث المرور، مرور المرأة بين يدي المصلي وقال بئس ما عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب، مع أن عائشة ما كانت تأتي زائرة ولا نقل عنها خلاف هذه الواقعة. ولو كان الأمر عاما لنقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها في غير هذا. ثم أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، فدل هذا على أن هذا على خلاف الأصل، ولو كان مستقرا عندها الفضل لما قالت هذا الكلام. نعم نعم، هذا قول. عموما هي المسألة خلافية، فالأقوال فيها قول بالتحريم للنساء، زيارة القبور النساء، وقول بالكراهة، وقول بالإباحة، وقول بالاستحباب. والراجح في ذلك التحريم، وليس هناك أدلة تنهض لمقاومة ما ورد من نصوص في التحريم، وأيضا لما هو معروف مقرر عند النساء في عهد الصحابة، في عهد النبي والصحابة والتابعين، من أنهن كن لا يأتينا القبور. نعم نعم. هذا لو صح، نقول بالكراهة لو صح الصارف، لو صح الصارف كان القول بالكراهة أقوى، لكن كل ما يذكره من صوارف محل رد. يعني مثلا حديث المرأة التي وجدها النبي عند القبر تبكي وكذا، فهذا ردوه بأن هذا لم يكن للزيارة، إنما هذا كان للبكاء وكذا، وقد حصل الجزع، وهذا واضح. أما أثر عائشة فلا يصلح هذا الأمر. أولا عائشة قيدت ذلك، وهذا الأثر عن عائشة ينفي سواها. وأما استدلالها بالإذن كما هي تقول، فإما أن يحمل كما قال الأئمة على أن هذا إنما هو متعلق بذكر الإذن العام، لأنه استدل عليها بالنهي العام، ما استدل عليها، يقول علامة العثيمين، لم يستدل عليها بالنهي الخاص. ما قد لها يا أم المؤمنين علامة فعلت ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور، إنما قال لها لما فعلت، ألم ينهى النبي عن زيارة القبور هكذا بعموم؟ قالت واستدلت بالإذن العام، فكان الاستدلال بالإذن العام مقابل النهي العام وليس مقابل النهي الخاص، وليس مقابل النهي الخاص. وعلى كل حال لو أن الأمر احتمل أن عائشة أرادت بذلك بأن هذا عام للرجال والنساء، وأن هذا يكون في محل المسألة، فنقول إنما كان ذلك رأيا لا رواية، إنما كان هذا رأيا لا رواية، يعني هي فهمت من الإذن العام، من الإذن في زورها الإذن العام، وأن هذا يعم رجال النساء، مع أن هذا بعيد من عائشة، لأن لو كانت كذلك لما قالت لو شهدتك ما زرتك، ولأنها رضي الله عنها ما عرف عنها هذا في خلاف قبر أخيها عبد الرحمن. فلو كان هذا يعني أدلة قوية في الإذن لقلنا بأن ذلك يحمل الأمر على الكراهة ويكون صارفا. فعلى كل حال هي مسألة شادية، لكن عامة المسلمين نستأنس به، مع نهي النبي لعن الله، والمسألة ليست سهلة في اللعن، فإنه دل على التحريم، مع نص أيضا زوارات القبور، مع أثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز وإذا كان هذا عن اتباعي الجنائز فمن باب أولى عن الزيارة، لأن اتباع الجنائز فيه أجور، فيه أجور، فمن تبع الجنازة حتى صلى عليه فله قيراط، ثم إن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وقد كان الصحابة أحرص الناس على الخير. أيضا لماذا يحرم النساء من هذا؟ لماذا يحرم النساء من هذا؟ فهل يقال تنهى عن اتباع الجنائز وفيها ذاك الفضل ولا تنهى عن زيارة القبور؟ اتباع الجنائز إلى المقبرة تنهى عنه ولا تنهى عن زيارة القبور؟ فكل هذا يشهد بعضه لبعض مع السنة العملية أن زيارة القبور للنساء غير مشروعة، ولو كانت مشروعة لما كانت كل هذه النصوص موجودة ولا عرف ذلك في نساء النبي والصحابة رضوان الله على الجميع. نعم،
تكملة الحديث.
نعم،
ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، هذا كان محمولا على معنى معين ثم نسخ. نعم، فكلوا وأمسكوا من شئتم.
ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية
فاشربوا اللي هي الحنتم والدباء والمزفة والمقير وكذا، فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا، نهي هذا أيضا، وهذا دليل على النسخ. والنسخ قد يكون في النص وقد يعني يأتي الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ في النص، وقد يكون بنص منفصل. مما يكون في النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا في النص جاء في النص نفسه، وأيضا هنا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وكذلك ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا، فدل هذا على أن الشريعة فيها نسخ، وأن النسخ قد يكون في النص وقد يكون خارج عن النص. أقوى ما يكون طبعا ما يكون في النص لأنه يبين النسخ والمنسوخ، إنما إذا كان في نص منفصل هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، هل هذا كان قبل هذا أم لا، يحتاج إلى معرفة التاريخ. لكن إذا كان في النص نفسه خلاص عرفنا أن هذا كان قبل هذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى وراء كان هناك نهي ثم صار فيه إذن. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا، نهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا. نعم،
سائل يقول لو قال قائل لم يرد عن أحد من المتقدمين القول بالتحريم فكيف نرد عليه؟
أولا هل هو صبر، هذا صبر يعني هذا موجود القول بأنه لم يجد النهي عن التحريم عن المتقدمين، هل هو جمع هذا؟ ها؟ يعني هل هو جمع هذا؟ من الذي نص عليه لم يأتي عن المتقدمين شيء وأن كلام المتقدمين ليس فيه التحريم، فهو يطالب هذا أيضا. نعم نعم، قال
قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمع على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه، وقدموا قبل ذلك التحريم والقراءه والإباحة.
هات النص قدمنا قبل.
نعم، وقدمنا أن من منعنهن قال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال وهو صريح.
لا، الإشارة إلى الخلاف. هذا في المجموع قال أتى.
قال النووي في المجموع وأما النساء فقال المصنف وصاحب البيان لا تجوز لهن الزيارة، وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في البحر وجهين أحدهما يكره كما قال الجمهور والثاني لا يكره، قال وهو الأصح عندي إذا أمن الافتتان.
أي ما عين يعني أحد. نعم،
وراى ابن جرير وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قال مستعبرا: فقلنا يا رسول الله إن رابنا ما صنعت؟ قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فنجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام، فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا: بكينا لبكائك. قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإن استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه: وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث آخر في معناه قال الطبراني وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه، وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيء لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله بكينا لبكائك. فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال: لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي، فرحمتها وهي أمي فبكيت، ثم جاءني جبريل فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه، فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج، وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم. وهذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهيل في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به. وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار.
لأنها لو كانت أحياها الله له وآمنت به كيف إذن ينهى عن الاستغفار لها؟ هذا كذب، يعني كيف ينهى عن الاستغفار لها؟ ولهذا قال: وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند المجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. مثل هذه الأحاديث بقى بيستدل بها المغرض، لأن المغرض عايز أي حديث في أي كتاب، مسألة بقى أن صحيح ضعيف ده لا يلتفت إليه، هذه مشكلة. مثل إيه؟ ما مر معنا بالأمس أيضا الحديث الذي فيه أن أبا طالب قد تكلم بكلام وكذا، وأن العباس قال: لقد قال الكلمة التي إيه طلبتها منه وكذا. مثل هذه بيعتمدون عليها ولا يلتفتون إلى تصحيح أو تضعيف، والله المستعان. ابتلاء. وقد قال يقول ابن كثير: وقد قال حافظ بن يحيى: هذا حديث موضوع يرد القرآن والإجماع قال تعالى ولا الذين يموتون هم كفار. فهذا الحديث يصادم الأحاديث الصحيحة. عندنا في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار. عندنا الحديث الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر أمي فلم يأذن لي. عندنا هذا. عندنا النصوص صحيحة واضحة، لكن يريدون هذه الأحاديث الضعيفة فيأتي المغرض يستدل بهذه الأحاديث غير الثابتة على رفع هذه الأحاديث. نعم، فنحن نقول الأحاديث ضعيفة هذه ولا يحتج بها والصحيح كذا. أنتم تقولون بقى ماذا ماذا ها؟ أنتم تقولون ماذا في الأحاديث الصحيحة؟ ما استدللتم به من أن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحيى له أمه وأباه فأسلم وكذا يعارضه الأحاديث الصحيحة. طيب أنتم ماذا تقولون؟ هذه أحاديث ضعيفة تعارض الأحاديث الصحيحة. طيب أنتم ماذا تقول في الأحاديث الصحيحة؟ ها؟ ماذا تقولون؟ تقولون هذه الأحاديث الصحيحة منسوخة بالضعيفة أو مردودة بالضعيفة؟ إذن ناديتم على أنفسكم بالجهل، فإن الضعيفة غير الثابت لا يعارض الصحيح الثابت. نعم.
وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي العصر، قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا، قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. قلت
سبحان الله نعوذ بالله. نعم.
قلت
يعني حتى أبو طالب أيحيوا بقى السلسلة كلها؟ يعني سيردون بقى أحيا الله لنبي أباه، أحيا أمه، أحيا عمه، ها، وأحيا جده. يعني بعد الناس، بعد نهي الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب أحيا الله له أبا طالب؟ طب كان بدلا من أن يحصل الكرامة هذه من إحياء أبي طالب فيسلم، كان يسلم تكون كرامة وأن يسلم قبل أن يموت بدلا من كل هذا، وأنه يموت على ملة عبد المطلب. يعني كان أولى إذا كان هذا كرامة. ولهذا يقول المحشي نقلا عن بعض أهل التحقيق أيضا في تفسير ابن كثير يقول وما ذكره القرطبي لا يصح، أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلا، وأما شرعا فقد جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه وقال إن أبي وأباك في النار، ومنع النبي من الاستغفار لأمه، وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بأن ما جاء في أنهما أي أبواه في النار منسوق بحديث عائشة الذي رواه الخطيب، فإن دعوى نسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل. وأما قول القرطبي بأنه سامع أن الله وقد سمعت سمع أن الله أحيا عما بطالب الأخيره فهذا أبعد عن الصحة، فإن في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي شفع له عند الله فهو في النار يجعل في ضحضاح من النار تحت قدميه يغلي منهما دماغه. طبعا هذا حديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله هل نفعت عمك أبا طالب فبين النفع. ما هو النفع يا أخوان؟ نعم، أنه مخلد في النار على وجه، وهو أنه يجعل له في النار ضحضاح من نار تحت قدميه يغلي منها دماغه. طيب لو أحياه له وأسلم على ما يدخل النار؟ كلام يعني سبحان الله لا دليل ولا تعليل ولا شيء من هذا، ولكن يريدونه ويسودون به الكتب فيخل هذا على من لم يعرف الصحيح والضعيف. وفي صحيح مسلم مرفوعا أهون أهل النار عذابا أبو طالب، فمن يكون في النار كيف يقال إنه آمن في قبره؟ يعني إن أبي وأباك في النار هذا كلام من النبي. طب عمه أبو طالب جاء حديث المسيب بن حزن عند البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب، وجاءت في سبب نزول الآية أن النبي نهي عن الاستغفار له. طيب لو آمن بعد ذلك وأحياه الله له، كيف يحكم عليه في النار وأنه مخلد في النار وإنه لأهون أهل الكفر عذابا وكذا؟ ها، ولولا أنا، يقول النبي لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النصوص دي كلها صحيحة من الكتاب من السنة مع نصوص القرآن، كل هذا نرد في أبي النبي، في أم النبي، في عم النبي. ليه؟ لأن العقول تقول ما يليق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبوه في النار، وأن يكون أن تكون أمه في النار، وأن يكون عمه في النار. فمن باب إكرام بقى الله النبي أحيا له أبويه، في بعض الأحاديث أحيا له عم أبا طالب في بعض الأحاديث، أو أن أبا طالب أسلم قبل أن يموت، يعني عرفونا بس هو أسلم قبل ما يموت ونطق، ولا هو أحياه الله؟ أنتم محتارين تقولون إيه، بس هتعتمدوا على إيه ولا إيه؟ ها، هو قبل ما يموت أسلم لما سمع العباس يتمتم، سمعوا العباس يتمتم، ولا بعد ما مات أحيا الله أسلم في قبره؟ في أحد بيسلم في قبره؟ ولا يقال إنه مثلا من أهل الامتحان، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أولا هذا معروض على الإسلام، يعني بلغته الدعوة فليكون من أهل الامتحان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا طالب في النار مخلد، لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. إنما هو في ماذا؟ في ضحضاح، في ضحضاح. الله المستعان. القرطبي يقول فليس إحياؤه ما يمتنع عقلا وشرعا. لا، يمتنع شرعا، عقلا ما يمتنع، الله على كل شيء قدير، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحد. قال وقد سمعت، هذا مردود بسمعت، سمعت من الذي سمعت منه؟ وسمعت بالإسناد ولا سمعت بالتخرص؟ وقد سمعت أن الله أحيا عم أبا طالب فآمن به. نعم. قلت، ها، يقول ابن كثير،
قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم.
أي حديث يصح؟ كيف هيصح أصلا؟ ابن كثير يقول فلو صح صحيح كقاعدة عامة، لو صح ليس نقول به، لكن في هذا ما يمكن أن يصح، الإرادة غير وارد. ليه؟ لأن الصحيح أنه مخلد في النار، لأن الصحيح أنه أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتضت التخفيف لا الخروج من النار. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك، فقال فإن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه، فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الآية. وقال قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الرحم ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم، ثم عذر الله تعالى إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال وذكر لنا أن نبي الله قال أوحي إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا ومن أعطى فضل ما له فهو خير له ومن أمسك فهو شر
فضل
له
ماله
فضل ماله نعم ومن أعطى فضل ماله فهو خير له ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير
يقول حاشيه هذا ضعيف. نعم.
عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدعو. قلت: وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره،
يعني من النهي عن استغفار المشرك. نعم.
عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات.
هذا أيضا فيه أنه مات على الكفر. نعم.
قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، وذكر تمام الحديث.
طيب هذا نص فيه فإنه مات على الكفر، إن عمك الشيخ الضال. نعم.
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم.
هذا منكر. قال في حاشية: هذا منكر. قال ابن الجوزي في العلل، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي: وهذا خبر منكر. نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
يعني كل من مات من أهل القبلة نصلي عليه وندعو له. ليه؟ لأنه على الإسلام، ولا يقال رجل من القبلة إلا إذا كان على الإسلام. لماذا؟ لأن الله استثنى المشركين. طيب إذا استثنى الله المشركين، من بقي؟ يبقى المسلم على أي كان، مبتدع، عاص. لكن أهل السنة والجماعة يدعون الصلاة على أهل البدع وأهل الكبائر زجرا، من باب الزجر، بهجر الصلاة عليه، لا أن يهجر ذلك المسلم. نعم. لأن لهم حكم الإسلام.
وروى ابن جرير وساق بسنده عن عصمة بن زامل عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركا. وقوله: فلما تبين له أنه
أما أم أبي هريرة فقد أسلمت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طلب من النبي أن يدعو لها فدعا، فلما عاد إلى البيت سمعها تنطق بالشهادتين. نعم.
وقوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ.
بل دعا النبي أن يحبب الله أبا هريرة وأمة لكل مؤمن. ولهذا أخواني، من علامات النفاق بغض أبي هريرة. هات نص: اللهم حببني. ما يبغض أبا هريرة إلا المنافق. كيف تبغض أبا هريرة؟ راوية الإسلام. ولذا كل الذين ترونهم يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه، هؤلاء على منهج المنافقين، ما يطعن في أبي هريرة. ثم إن الطعن في أبي هريرة طعن في السنة. هو لماذا الطعن في أبي هريرة؟ ها؟ لا نرى مثلا الطعن مثلا في جابر ابن عبد الله، في عبد الله ابن عمر مثلا، في كذا. إنما أبو هريرة لأنه الراوية الأول في الإسلام، راوية الإسلام، ولهذا الطعن فيه طعن في ماذا؟ في جملة كبيرة من السنة.